أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين وخير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الرابع والستون إن شاء الله تعالى مع العقيدة الإسلامية وركائز الإيمان، ونحن على وجه الخصوص مع الإيمان باليوم الآخر، وعلى وجه أخص مع علامات الساعة التي بدأناها في درسنا الماضي. فقسمنا الساعة أو قسمنا علامات الساعة إلى صغرى وكبرى، وليس هذا تقسيمنا، وإنما قلنا أجمع علماء الأمة على أن علامات الساعة تقسم إلى صغرى وكبرى. وأما تقسيمنا نحن فهو بيان ما ظهر منها وبيان ما لم يظهر، وبدأ حديثنا عما ظهر منها. وذكرنا من ذلك في الدرس السابق أول ما ظهر من علامات الساعة الصغرى بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم القائل: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. وثاني العلامات انشقاق القمر حتى صار فلقتين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، دون ذلك القرآن بقول ربنا الرحمن: اقتربت الساعة وانشق القمر. وثالث العلامات موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه: اعدد ستا بين يدي الساعة أولهن موتي، يعني في الوقت الذي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث كانت العلامة التي بعد ذلك هي موته صلى الله عليه وسلم. وقد سبق هذا بعلامة بعثته وعلامة انشقاق القمر في حياته. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الخلافة بعده وحدد مدتها بثلاثين عاما، فقال: الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا. وقد كان الأمر كذلك على يد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ثم تحولت إلى ملك عضوض ورثي للدولة الأموية، وتبعتها العباسية، وتبعتهما دول على نفس الشاكلة، حكم ورثي عضوض، كما نقرأ في التاريخ عن الدولة الأيوبية والنخشيرية والمماليك والعثمانية، دول كهذه وما هو على شاكلتها. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر ذكر النبوة والخلافة الراشدة والملك الورثي العضوض، ثم ذكر ما يأتي بعده من حكم جبري قهري ظالم، ثم ذكر الخلافة الراشدة. قلنا: وتتابع الزمان، فمضت النبوة وقد ختمت به صلى الله عليه وسلم، ثم كانت الخلافة الراشدة على يد الخلفاء الراشدين الأربعة، وتمم الحسن بن علي رضي الله عنهما في خلافة لمدة 6 أشهر مدة 30 سنة في الوقت الذي أو في اليوم الذي تنازل فيه عن الخلافة لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، وذلك حقنا لدماء المسلمين. ثم بدأ الملك العضوض الورثي واستمر نحو من قرون حتى جاء العصر الحديث بقيام الثورات والانقلابات والاضطهادات، وبدت السمة الواضحة على الحكم بأنه حكم جبري قهري. معنى أن يكون ملكا جبريا فيه معنى الجبر، والجبر بمعنى القهر، والقهر فيه معنى الظلم. إذن هذه المعاني هي المشار إليها، بغض النظر هل هو جمهوري أو دكتاتوري أو ديمقراطي أو ملكي، هذه لا تعنينا كثيرا، إنما يعنينا الجوهر، وقد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بشرنا بأنه بعد هذا الظلم لا بد من عدل، وبعد هذه الظلمة لا بد من إشراقة فجر، ونحن نوقن بأن بعد الليل فجر وأن مع العسر يسرا. لذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم آخر مراحل هذه الأمة في عودتها إلى دينها من بعد غربته، ثم تكون خلافة راشدة على نهج النبوة بنفس الوصف الذي وصفت به الخلافة، أي من بعد النبوة. قلنا ولما كان هذا الوصف جليلا وكان عظيما، خلافة راشدة على نهج النبوة، أي ستعود الخلافة بسيرة تحاكي سيرة أبي بكر وعمر وتشاكل سيرة عثمان وعلي، هذا كبير علينا، ومن منا يستطيع أن يقوم به؟ وهل في الناس أمثال أبي بكر وعمر، أو في الناس أمثال عثمان وعلي، أو حتى في الناس أمثال الحسن والحسين؟ لما كانت الخلافة الراشدة تحتاج إلى أمثال هؤلاء، أيقنا بأن الخلافة الراشدة ستعود على يد محمد بن عبد الله المهدي رضي الله عنه وأرضاه، ذاك الذي أظلنا زمانه، ولكن قوما يوطئون لظهوره بتجديد معالم الدين قبل أن يكون المجدد الأخير محمد بن عبد الله المهدي، الذي يحاكي في خلافته المجدد الأول عمر بن عبد العزيز الأموي. والتاريخ إذ يعيد نفسه، فأول مجدد للدين كان عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، وآخر المجددين من هو على شاكلة عمر؟ ذاك محمد بن عبد الله المهدي. هذا وقد تواردت الأدلة بأن عمر كان يعرف بالمهدي أيضا، حتى إن كثيرا من العلماء الذين تأولوا أمر المهدي أو أنكروا ظهوره في آخر الزمان قالوا إنما كان المهدي عمر بن عبد العزيز، ولكن عمر كان المهدي الأول المجدد الأول، وفي الناس محمد بن عبد الله المهدي آخر المجددين لهذا الدين. وذكرنا من علامات الساعة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من فتن تقع في القرن الأول بين الصحابة، وذاك الذي عرف بالفتنة بين علي ومعاوية في حديثه صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان من أمتي دعواهما واحدة. وقد كان ذلك في صفين بصورة أوضح من الجبل. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام علامة أيضا ارتبطت بهذه الفتنة وبكل ما يقع بعدها بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. وقد عرف أن قتل طفين نحو من 70,000، وتتابع عدد القتلى بألوف ومئات الألوف كما رأينا في معارك التتار والحروب الصليبية وسقوط الأندلس، وما حدث في العصور الحديثة كالحربين العالميتين، وما يحدث الآن في الصرب أو بين الصرب وكسوفة، ومن قبل بين الصرب والبوسنة، وما حدث بين الروس والشيشان، ومن قبل بين الروس وأفغانستان، مئات الألوف وآلاف الألوف بل الملايين تعد بالألوف. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببكرة. وقد وقعت في شهر جماد الآخرة في يوم جمعة في سنة 654 من الهجرة. وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمورا ترتبط بعلامات الساعة هي من الفتن، ومنها مثلا ضعف المسلمين بعد قوتهم وغربة الإسلام من بعد ظهوره. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وأن الغربة تعني ضعف ثم قوة، تعني هزيمة ثم نصر، وأن الأمة الآن تعيش الضعف والهزيمة وتنتظر القوة والنصر بإذن الله جل وعلا. وحدثنا النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وقد افترقت الأمة من أيام السبيعية عبد الله بن سبأ لعنه الله، ونشأت الخوارج والشيعة والمرجئة والمعتزلة، وتوالت الفرق تنتسب إلى الإسلام، والإسلام منها براء. وفي هذا حدثنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي يعرف منهم وينكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا، هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وبشرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حدثنا عن هذا الواقع المرير بقوله: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. كذا قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك أو هم على ذلك. وكان هذا نهاية المطاف في المحاضرة السابقة. ونواصل الحديث عن علامات الساعة بإذن الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. حتى إنه إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. واقع مريض يعرفه القاضي والداني. هذا الحديث يشير إلى علامة من علامات الساعة جاءت ملخصة في قوله عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم. وكأن هذا الحديث يبين كيف يرفع العلم، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. والعلماء يموتون في كل عصر وفي كل عيد، لكن يأتي وقت فترى موت العلماء سمة بارزة في حياة الناس. لك أن تتأمل خلال الأعوام الأخيرة كم من العلماء ماتوا في بلدنا وفي عالمنا الإسلامي. إنها صورة واضحة ملفتة للنظر. والعلماء إذ كانوا يموتون في كل عصر كانت توجد البدائل صف الثاني والثالث، لكن الآن إذ يموت العلماء فنذر ما يوجد البدائل، فإن وجدوا فهم قلة قليلة، يمكن أن يكونوا أنصاف علماء، لكن موت العلماء تراه سمة بارزة في هذا العصر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين هذه العلامة: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا أو رؤوسا جهالا، فيكون رأسا وهو لا يصلح أن يكون ذيلا، رؤوسا جهالا أو رؤساء جهالا. فسئلوا فأفتوا بغير علم. مشكلة هذا العصر كل من هب ودب يتكلم في دين الله ويكتب المقالات ويؤلف الكتب. الشيء العجيب انه الواحد فينا لو كان معاه سيارة وراح عند الميكانيك وحب يتدخل مع الميكانيكي في مسألة يبين له المشكلة اللي في السيارة، قل له مش تخصصك يا أستاذ. ومع الطبيب الذي يعالجه لو انه حب يقول له على برضه مش تخصصك يا أستاذ. لكن في الدين كلام مباح، كل عاوز يفتي في الدين. ولذلك انا ما بسميهاش فتوى، بسميها الفتة. فتة لانه لما كل من هب ودب يتكلم في الدين ما تبقاش فتوى. فتوى لها ضوابط، انما الفتة يعني ضوابطها، مع انه اللي عاوز ياكل فتة بنفسه، لكن في الدين اي حاجة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. دي مشكلة، وكثيرا ما كنا نعاني منها. ناس ينسبون إلى العلم ويحسبون عليه، ونضطر إن احنا نرد. هم يخطبوا في جمعة أو يكتبوا مقال أو يألفوا كتاب والعلماء يتفرغوا للرد. سبحان الله، شيء عجيب. كل واحد يحترم تخصصه، يحترم تخصصه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لما يكون واحد جاهل بس صوته عالي ويطلع المنبر ويخطب، يبقى خلاص بقى عالم لأنه صوته عالي، ويشوف له مكان استراتيجي كده عند كوبري الجامعة. هو مثلا النموذج صبا محمود لما يتكلم يا عمي في برنامجك في العلم والإيمان، وكلمنا عن الإنسان ووظائف الإنسان وبعض الآيات الكونية والآيات الإنسانية جزاك الله خير، إنما يعني عشان تقول لنا مرتكب الكبيرة يدخل النار وما هوش طالع منها حتى بشفاعة النبي، وما فيش حاجة اسمها شفاعة النبي، وربنا حافظ القرآن ولا حافظش سنة النبي. ايه اللي بتهبله ده؟ ايه اللي انت بتلخبطه ده؟ ايه اللي انت عاوز تقوله؟ يعني انا اقول لك نماذج ايه ولا ايه؟ دي النماذج القريبة، انما اللي بيقوله صبح منصور ده موضوع تاني، واللي بيقوله سيد القمني، واللي لخبط فيه عبد الصبور شهيد، يعني بلاوي، فتاوي ذات البلاوي. اهو ده اللي بيقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: حتى انه اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. ولما كمان المقال يتكتب في صحيفة واسعة الانتشار، واحد لحالاته يرد في مسجد هيسمعوه كام؟ 500؟ طب اللي قاروا الاهرام يعني المسائل، سبحان الله. فلذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا وتشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء، حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. حديث ذكر مجموعة من علامات الساعة، أولها أن يرفع العلم. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، والمراد به العلم الشرعي. ما هو كل العلم؟ لماذا؟ لأن الرواية الأخرى النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيها: يرفع العلم، يرفع العلم ويفشو القلم. سبحان الله، يرفع العلم ويفشو القلم. اللي مش فاهم المسألة يرى أن فشو القلم معناه كثرة العلم. لا، دقة كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن فشو القلم معناه محاربة الأمية. شوف النهارده مثلا، كان زمان الناس يقول لك ما الأمية والأمية، لغاية لما بقى في محو الأمية. محو الأمية يعني كل واحد يقرأ ويكتب، إنما الأمية الدينية في علية القوم، يبقى الواحد منصب كبير، مناصب كبيرة أوي. وفي الدين الحمد لله أبيض يا ورد، هذه دي الأمية، هو ده رفع العلم. لكن في نفس الوقت هو دكتور، دكتور بواوات كتير كده، دكتور وفي الدين في الدين مش عارف يصلي، دكتور وتقول له يعني لا إله إلا الله عم الشيخ، يعني لا إله إلا الله، يعني لا إله إلا الله عم الشيخ، ودي فيها دي عاوزة فلسفة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله فسرها يا دكتور. أبدا، أمية دينية. فشو القلم مع رفع العلم، فرفع العلم هنا معناه رفع العلم الشرعي، انما يفشو القلم. الناس تتعلم وتاخذ شهادات، تاخذ شهادات، وفشو القلم يدل على معنى كثرة الصحافة، كثرة الصحافة وكثرة التأليف. شوف الكتب اللي بتؤلف في هذا العصر قد ايه، اهو ده فشو القلم. الناس اللي بيكتبوا كتير، اللي بيكتبوا كتب ده يمكن نسبة ضئيلة لما تحسبها قياسا الى الصحف. طب الناس زمان كانت تسمع عن الصحف اخبار اهرام جمهورية، حتى الرجل لما كان يلف بالصحافة هي كده وخلص اخبار اهرام جمهورية. طب النهاردة عندنا كم صحيح؟ ما تقدرش تعدها. لو قلنا الواحد متخصص قل لنا أسماء الصحف المنتشرة في مصر في القاهرة، ما يقدرش يقول لنا عليه. كل يوم تسمع عن صحيفة جديدة وعن مجلة جديدة، وبعدين كله مهتم بالقضايا اللي انتوا عارفينها، أهمها الجن، الحاجة اللي تغري الشباب. يقرا منشط عرض كده يلاقي فيه حاجة تغريه، يلاقي صورة عريانة تغريه، مسألة مقصود بها ايه؟ فساد. ولذلك فشو القلم، فهناك علم يرفع وقلم يفشو، الفشو الانتشار. فهذا يدلك على أن الصحافة جهل وليست علما، هذه معناه النبي يقول كذا، يقول يفشو القلم ويظهر العلم، ينثر العلم أو إيه يرفع العلم ويفشو القلم، فدي معادي يفشو القلم. إذن فشو القلم جهل يكتب وعلم يرفع. ولذلك في يوم من الأيام أخطب الجمعة، فكان في مناسبة شهر رمضان، فقول الناس اللي بيمتنعوا عن الحلال وبيأكلوا حرام، ينفع يا مسلم تصوم عن الحلال وتفطر على مال حرام تأتي به من ربا؟ طبعا لا. ينفع تمتنع عن زوجتك الحلال وتقعد تمتع نظرك بالأفلام والمسلسلات والفوازير في أجهزة الإعلام؟ طبعا لا. فواحد صحافي ما عجبوش الكلام، سأل في شيخ أزهري خرج عن إجماع المسلمين وقول إنه الربا حرام، وبيتهم الإعلام بالفجور، وأنا شايف بما إنه خرج عن إجماع المسلمين وجب أن نطبق عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من جاءكم وأمركم جميع أو واحد يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه. والله إرهاب من نوع جديد، إرهاب من نوع جديد، سبحان الله. لا يعني شفت الفتاوى، هاي الفتاوى وناس بحرب الإرهاب، راجل صحابي كبير مش عاجبه إنه شيخ في جامعة الأزهر خرج عن إجماع جامعة الأزهر وكلام شيخ الأزهر وبقول الربا حرام وفوائد البنوك حرام والفجور الإعلامي حرام. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا. في حاجات يا اخوانا خلوا بالكم مش هعلق عليها كتير، مش عاوز التعليق. هل واضح؟ يفشو الزنا، ده مش الزنا النهارده بيفشو بس، ومش بيفشو الزنا في اوروبا وفي امريكا اللي بيمارس على قارعه الطريق، مش الزنا اللي فشى في اوروبا وامريكا ودول الكفر لدرجه انه لو شاب مسلم راح دول الغرب واراد ان يحصن نفسه بالزواج، فوجد انه يرخص له ان يتزوج بكتابيه شريطه ان تكون محصنه، ومحصنه يعني عفيفه لم يسبق لها الزنا. والله لو بحث في اوروبا وامريكا من المشارق الى المغارب عساه ان يوجد هذا الشرط، فهو قد يبحث في صحراء عن إبرة فيجدها ولا يجد هذه المحصنة العفيفة لا في أوروبا ولا في أمريكا. فشو الزنا لم يصبح في أوروبا وأمريكا، وإنما أصبح في بلاد المسلمين، زنا بالتراضي، زنا بالاغتصاب، زنا بالمحارم، زنا بالاستحلال. يستحل الزنا بس النكاح العرفي مثلا، الزواج العرفي اللي انتشر بين طلبة وطالبات الجامعات، ويفشو الزنا وتشرب الخمر. ودي مش عاوزة تعليق بقى، ولا يجي حديث يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام ازاي تشرب الخمر. ويذهب الرجال وتبقى النساء، يذهب الرجال كيف يذهبون؟ قال في صورة انه في اخر الزمان يكثر عدد النساء على الرجال بامر كده ايه من غير اسباب من الخلق، ودي بدت واضحة في الظهور على مستوى دول كثيرة. قال ومعناها الاوضح كثرة الحروب التي تحصد الشباب حصدا وتقتل الرجال قتلا، فتتأيم النساء والفتيات وتكثر النساء على الرجال، وهذا معنى وتذهب الرجال أو يذهب الرجال وتبقى النساء، وتبدأ النسبة تأخذ بالازدياد، فتصل في نهاية المطاف حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. إنما النهاردة النسبة ممكن تجد رجل عنده يعول مثلا خمس ست بنات من بناته، أو إنه بيعول عياله وعيال أخيه، فيبقى عنده حوالي 12-13 بنت هو بيعولهم لوحده. يعني النسبة وصلت لعشرة وزادت عن عشرة، قال لك بالتقادم الزمني هتصل إلى 1-50 قيم واحد، يعني رجل يقوم على أمر 50 امرأة من بناته وعماته وخالاته وذوي قرابات. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويبشو الزنا وتشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. علامات أخرى يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المبونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله وسخروا بما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. عجيب الأمر هذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن. والتعليق: استجاب الله عز وجل لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلم يقع هذا لا في المهاجرين ولا في الأنصار، وذلك في قوله: أعوذ بالله أن تدركوهن، أقول ولكننا أدركناهن. خمسة أسباب ترتبت عليها، خمسة أشياء أو خمس نتائج، والكل قد وقع. فالحديث يقول: لم تظهر الفاحشة في قوم قط، أو ما ظهرت الفاحشة، ويراد بها الزنا. الزنا ومقدماته. ولذلك الله عز وجل عبر عن الزنا مرة بالفاحشة لقوله: ولا تقرب واحشة. طيب، مر بالفاحشة في الآية في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش، برضو مجموعة جاءت مفردة في آية الإسراء: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. نعم، هي ذات ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. لكن في آية الأنعام قد: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفي آية الأعراف قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، الآية. والشاهد أن الله أفردها مرة وجمعها أخرى وذلك لبيان أن كل أمر يؤدي إلى الزنا فهو فاحشة أيضا. لذا قال ولا تقربوا الفواحش، لأن الخلوة المحرمة فاحشة، والاختلاط المحرم فاحشة، والتبرج المحرم فاحشة، والنظرة المحرمة تريد الزنا فهي فاحشة، والمصافحة المحرمة تؤدي إلى الزنا فهي فاحشة. فكل نظرة، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، هذه المقدمات تؤدي إلى الفاحشة الأخيرة. هذه المقدمات كما قال شيخنا الغزالي رحمه الله، إذا اتفقنا على أن السل مرض لم نختلف في منع أسباب العدوى، وإذا اتفقنا على أن الزنا فاحشة لم نختلف في منع ما يؤدي إليه من التبرج والاختلاط والانطلاق. فالفواحش الآن أي الزنا بمقدماته يعلن عن كل ذلك في البر والبحر. وما أدراك ما البحر وقد أهل الصيف، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. ولذلك من رحمة الله يا إخواني أن الفاحشة إذا كانت مستترة فالله يمهل، والله يحلم ولا يعجل، يحلم على عباده. إنما إذا ظهرت فإن الله يغار، ولا أحد أغير من الله جل وعلا. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. النتيجة إلا فشى فيهم الطاعون. طاعون أمراض مستعصية على العلاج، طاعون كالسل كالزهد كالكوليرا، طاعون كالسرطان، طاعون كالإيدز، ألوان من الطاعون. أو الأوجاع أي أسقام والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. رحم الله جيل أجدادنا ما كان يسمع عن كلمة العمليات. كلمة عملية لو سمعها واحد يقول له أنا أعمل لك عملية يا عم الحاج، ربنا يرحمه في الحال. عملية كانت كلمة عملية شنيعة أوي. ولو إن واحد مثلا في البلد رجل مقتدر ماليا ومرض بمرض والأطباء قرروا له عملية، تلاقي مثلا الصعيد كله رايح وراه، ليه الرجل هيعمل عملية؟ تعال شوف النهارده العملية زي أي واحد كده يعني بيتعور وهو ماشي. إلا فشى فيهم الأوجاع أمراض. العلم بيتقدم، الطب بيتقدم، الشيء التلقائي إنه الأمراض تقل؟ لا، العلم يتقدم، الطب يتقدم، الأمراض تزيد. كم مرض يعرفوه الأطباء؟ كان في إحصائية مش عارف جمعوا فيها حوالي 9000 مرض في أوائل الثمانينات، ومن لما احنا دلوقتي في أواخر التسعينات يبقوا كام؟ الله أعلم. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون أو الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. إذن المسألة فشو الأمراض وكثرتها ليس بسبب تأخر علمي ولا تخلف طبي، إنما بسبب انتشار الفاحشة والإعلان عنها. قال ولم ينقص المكيال والميزان، سوء المعاملات في البيع والشراء والتجارة والمعاملات الإسلامية، وهذه إشارة إليها. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، السنين يعني الفقر وشدة المؤونة غلاء الأسعار، مع أنه لا مثال، وجور السلطان ودي عاد يشرحوها.
ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القصر من السماء. والقصر هو المطر. وشوف رحمة ربنا، ولولا البهائم لم يمطر.
احنا هنا ما نشعرش بالحكاية دي. ربنا أنعم علينا بالنيل. لما نقص ماء النيل من كام سنة كده وخفنا من الجفاف، نزلت الإعلانات عن ترشيد استهلاك المياه، وكان لو واحد فتح محل ورش شوية مية ياخد محضر. شوف مثلا دولة السعودية لما ربنا منع عنهم المطر شوية، كله بقى يصلي صلاة استسقاء ويدعو ويستصرف ويستنجد. ولا في المغرب مفيش مطر نزل والملك الحسن جمع علماء الدنيا يستشفع بهم إلى الله إنه ربنا ينزل المطر. سبحان الله، ومن رحمة ربنا بنزل المطر برضه لرحمة. ولعل السبب فيها مش البني آدمين، البهائم أو الأطفال. وفي الأثر لولا بهائم الرتع وشيوخ الركع وأطفال الرضع لصببت عليكم العذاب صبا. فهنا بيقول وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القصر من السماء ولولا البهائم لم ينطر. ناس غلابة رب أشعث أخضر لا يؤبه له، مدفوع بالأبواب، أو رب أشعث أخضر ذي ثمرين مدفوع بالأبواب لا يؤبه له لو أقسم على الله لا بره. ولذلك امتى نزل المطر في السعودية؟ هم في شهر رمضان وبيصلوا القيام، والشيخ قال اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، وربنا قال لهم خذوا الغيث سيولا. بيقول النبي عليه الصلاة والسلام في العلامة الثالثة في الحديث ولم ينقضوا، ولا الرابعة، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. احنا نقضنا عهد الله ونقضنا عهد رسوله صلى الله عليه وسلم وسلط علينا عدوا من غيرنا. لذلك أنا كنت بتعجب حتى أنا صغير، والإسرائيل دي لا رحت ولا جات، كم مليون يعني؟ 3 مليون، 5 مليون، طب العرب كم مليون؟ والمسلمون كم مليون؟ مش قادرين على البتاعة دي؟ وبعدين أبو الصلاف حرب 67 إسرائيل تحارب مصر وسوريا والأردن ولبنان فلسطين، وما في جبهة من الجبهات دي انتصرت على إسرائيل، وإسرائيل انتصرت على كل الجبهات. استغرب أول واستعجب جدا. وفي النهاية اقرأ حديث النبي وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما فيه. هو ده دي الإجابة على السؤال اللي مش لاقيين إجابة في دنيا السياسة ولا الصحافة ولا الإعلام. النبي محمد بيجاوب فأخذوا بعض ما في أيدينا، واللي أخذوه أخذوا أغلى ما عندنا، أخذوا مقدساتنا، أخذوا القدس، المسجد الأقصى، الأرض المباركة، إلا أخذوا بعض ما في أيديهم. وبرضه الصرب أخذت من البوسنة، والصرب بتاخد من كسوفة، وتاخد من الألبان، وتخلص على بلاد البلقان. ما دمنا ننقض عهد الله وعهد رسوله. وشوف من ضمن العهود إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده
من أوفى بعهده من الله
لا أحد.
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون
عليه الصلاة والسلام يذكر العلامة الخامسة من خلال هذا الحديث فيقول: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله. وفي رواية: وسخروا بما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. في رواية بصيغة المبني للمفعول. والبأس كما ترى. ولذلك كنت أرى جهودا ومحاولات مضنية تبذل في توحيد صفوف الأمة وجمع كلمتها، فأعجب أن هذه المحاولات لم تؤتي أكلها ولم تعطي ثمرتها. وأجد الإجابة أيضا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه طالما وجد هذا السبب فنتيجته مرتهنة به. والسبب: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله النتيجة إلا جعل بأسهم بينهم. فهذا حديث ذكر خمس علامات ترتبت عليها خمس نتائج والكل قد ظهر. ويقول صلى الله عليه وسلم مبينا علامات الساعة أيضا، قال عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأصنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قل صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، لم يرهما النبي عليه الصلاة والسلام لا في جاهلية ولا في إسلام، لأن الجاهلية الأولى لم تعرف هذا، لم تعرف تعذيب الآدميين، كما أن الجاهليات ما كنا يتخيلن أن يخرجن إلى الشوارع وهن قد حصرن الملابس عن أفخاذهن أو كشفن صدورهن أو أرسلن شعورهن. أقصى ما كان عند المرأة في الجاهلية الأولى أنها تلقي بطرحتها وراء ظهرها فتبدو الأذن وفيها قرطها، وتبدو الرقبة مع فتحة الصدر مع بروز الثدي. كان هذا أبعد ما يكون من مظاهر الجاهلية الأولى، يعني أكبر شيء ممكن تفعله المرأة في الجاهلية الأولى إنه يبدو منها الأذن والرقبة مع فتحة الصدر، بروز الصدر، ممكن خصلات تبدو من الشعر، لكن تخرج على الناس
حاسرة عن فخذيها يعني لمس منجل، لا والله ما كانت لتفعله امرأة في الجاهلية ولا حتى حمالة الحطب. إنما النبي عليه الصلاة والسلام أجل هذا قال لم أرهما بعد، رأيناهم إحنا يا رسول الله، وأنت تقول حاجة وتكذب وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أنت ما شفتهمش إحنا شفناهم، لم أرهما بعد رأيناهم إحنا. مين؟ قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، سياط كأذناب البقر، الصوت الذي يمسكه الجلاد، الجلاد الذي قد يقيم به حدا على العين والرأس، لكن أن ينتقم به من عباد الله المؤمنين. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. والحقيقة بعض الكتب التي كتبت عن العهد البائد، العهد ما قبل السابق، أيام الحكم الناصري، كتبت كتابات تحكي صنوفا من ألوان التعذيب يشيب من هولها الولدان، يعجز العقل عن تصورها والقلم عن تصويرها. فقد تفنن المجرمون في تعذيب عباد الله المؤمنين بصور ما كان من الممكن أن تتخيل فضلا عن أن تتعقل، ولكن قد كانت. وملخصها ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: قوم معه صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. الصنف الثاني من يا رسول الله؟ قال: ونساء كاسيات عاريات. كاسيات عاريات ما معنى هذا؟ معنى واضح، الكسينا القليل وعرينا الكثير، كسينا بعض الجسم وعرينا البعض الآخر، كاسيات عاريات. لها في مصطلح العلماء الذين شرحوا الحديث ثلاث تفسيرات: الكاسيات عاريات أي كسينا القليل وعرينا الكثير، وهذه واضحة طبعا مع التفاوت ما بين القلة والكثرة من امرأة لامرأة ومن بين بر وبحر. فمثلا لما تحسب المسألة في البر يبقى الميني جيب والميكرو جيب والميكرو جيب غير البحر، فيه الهباب جيب، فيه اللي انتوا عارفينه ما يتقالش، حاجة ما تتسماش. فالقلة والكثرة متفاوتة، نساء كاسيات عاريات، هذه معنى. الوكاسيات لبسنا ثياب الكاسية ولكن عاريات بمعنى الثوب مكس ولكنه ضيق يحدد ملامح الجسم، يبقى كاسية عارية. أو ثوب مكس ولكنه شفاف يشف عما تحته فهي كاسية عارية. وموضة المكس انتوا برضو شفتوها وسمعتوا عنها، تلبس المرأة الثوب الطويل لكنه من الضيق بمكان وشفاف أيضا، ومن ثم فهي كاسية عارية. وزي المرأة اللي بتلبس النهاردة القميص والبنطلون، القميص المحزة والبنطلون الممزة، البنطلون إلا كمان لما يكون البنطلون يسمى بالاسترتش، ده موضوع ثاني، ده موضوع ثاني. طيب هذه كاسيات عاريات المعنى الثاني. والمعنى الثالث قال: كاسيات من الثياب عاريات من الإيمان والحياة. ممكن تلبس كويس لكنها عارية من الإيمان، عارية من الحياة، عارية من الدين. كاسيات عاريات مائلات مميلات، مائلات عن الحق، مميلات لغيرهن إلى الله، أو مائلات في مشيتهن مميلات لغيرهن. أن البنت لما تمشي تتمايل تبص، يعني هي تمشي فتميل إليها الأنظار والشباب وشيء طبيعي البنت اللي بتلبس موضة كعب عالي كعب عالي عملوها مسرحية قبل كده ولا الكعبلون الموضوع ثاني المهم فالكعب العالي ده البنت لما تلبسه ما تمشيش ترص فهذه مائلات العيال عكسوه هذه مميلات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائل البخت الإبل الخرسانية لها شعر مسبسب كده محل طلعت منها فكرة المضات اللي بعد كده أصبحت عالم الكوافير الكوافير اللي انتشر كان الأول على نطاق ضيق انتشر انتشار محلات الفيديو في بلادنا كان الكوافير في المدينة ما كانش تعرفوا القرى انتشر في القرى العروسة لازم تروح الكوافير لو ولد متدين عاوز يتجوز عروسة يقول له حمامة تروحش الكوافير يقول له بنتي تروح الكفرير ورجلك على رقبتك كفرير هو جت كده معاه كفرير يولع فيه هو لازم بنته تروح الكفرير الكوافير رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة يعني تسريحات بيسموها النسوان قصة الأسد يسموها ديل الحصان يسموها ديل الكلب أي حاجة والولاد الولاد بيسموها كابوريا وبيسموها بنكي بيسموها نيكرو وفي في حاجات تانية طلعت أنا مش متابع الأحداث كويس يعني بس شوية كده بيجوا على الهامش رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ما لهم دول يا رسول الله قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا كلام مصائب شوف النهارده النسبة وصلت لحد ايه نسأل الله العفو والعافية يقول عليه الصلاة والسلام وهو يذكر لنا علامات الساعة في حديث رواه الترمذي بسند حسن أو صحيح وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه يقول قال عليه الصلاة والسلام إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم العلم لغير الدين وأطاع الرجل أمه وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه فظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور وظهرت الطينات والمعازف وظهرت الطينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخطفا ومسخا وقذفا وآيات تتتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع الله على ما في الساعة اللي ظهرت النبي عليه الصلاة والسلام من الحديث لذا إذا اتخذ الفيء دولا الفيء مش وقت باله من معنى الفيء يعني الخراج أو خير أو غنيمة حاجة كده هبة معونة منحة جاية لبلد من البلاد بسبب البلد فقيرة نايمة اسمها نامية البلد نامية بلد مرت بها محنة زلزال كارثة طيارة وقعت حاجات بنتي زي اللي تحصل في الدنيا أهل الخير من البلاد الثانية بيبعثوا طيارة تغذية طيارة فيها شوية بطاطين طيارة فيها شوية خيام للناس اللي انهدمت المساكن بتاعتهم في الزلزال الطيارة فيها شنطة فيها فلوس هل يعني ده اسمه فيء قالوا ده في علامات الساعة يحصل في ايه يا رسول الله قال ايه إذا اتخذ الفيء دولا ودولا زي ما تقرأ في الآية الكريمة ايه كي لا يكون دولة بين الأغنياء منه يعني ما يصبحش متداول بين مجموعة يقعدوا قسموا الفيء بينهم والغلابة يقعدوا غلابة لا ينخ وقاعدين في خيبة، جيالهم خيام وجيالهم بساطين وجيالهم فلوس وجيالهم تغذية. مستشفى الهلال الأحمر تشهد على انه تقعد التغذية لما تفسد والخيام تتوزع، والحكاية والرواية على إذا اتخذ الفيب دولا والأمانة مغنما. الأمانة مغنما يا فلان، أنا مسافر خد القرشين دول خليهم معاك لغاية لما فوق ياخذهم من هنا، ومن غير ما يستأذن من صاحب المال يتاجر في الفلوس ويأكل منه ويوزع فيه أو يصرف. هذه اتخاذ الأمانة مغنما، والزكاة مضرما.
زكاة علي 2000 جنيه زكاة سنادج يا بوي، 2000 لسه أطلع 2000 جنيه زكاة؟ من حاول طيب نشوف لهم صرفة. أنا أعرف واحد حكيت لي حكاية، كان راجل يبيع لب سوداني في الشارع لغاية لما ربنا كرمه وبقى عنده دكان، عملوا مهلة أول سنة طلع عليه شوال فول سوداني زكاة، كبرت التجارة ثاني سنة يطلع 5 شوالات شوية 10 بتاع، بس السنة من السنين لا هيطلع 100 شوال فول سوداني زكاة. قال وأنا أقبل برضه، أقبل أنا أطلع 100 شوال ده بأشوال، هو ايه اشواق؟ فما رضيش يطلع. فافتكرت حديث النبي برضه تصبح الزكاة مغرما. واحد ثاني في وسط البلد فاتح ملابس، محل ملابس، راحوا له الجماعة اهل الخير، يا عم طلع زكاة مالك، اعمل جلطة كده للدكان، بصوا لقوا زكاة المال كتير قوي مش عارف كم ألف. هطلع كل ده زكاة؟ أبقى أهبل. قالوا لهم من عاوزين حطيته في جيبه، طلع 100 جنيه وقال لهم خدوا دول بس وزعوها بعدين، فوتوا عليا بكرة، زي اللي بيقول له فوت علينا بكرة يا سيد، كلمة والسلام. ده ربنا كرمه من قريب، قفل الدكان، شرار الكهرباء ولعت في الدكان، خلصت على كل اللي في الدكان. كريم وحليم. إذا ادخل الفيب دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما، وتعلم العلم لغير الدين محو أمي. وش هذا؟ أنت يا بنتي هتتعلمي ليه؟ سلاح في إيدي، سلاح الحرب مين؟ مش عارف جزء. تقول لك لازم يبقى فيها شهادة، سلاح للدنيا وسلاح للزمن وسلاح ضد الزوج. يوم ما يقول بنت تقول له بالمين معاها هي شهادة تقف وشه وهتشتغل. فالعلم للشهادة والشهادة للوظيفة والوظيفة للدنيا. هذه واتخذ ايه؟ وتعلم العلم لغير الدين. يوم ما كان العلم منتشر في الازهر على الله ونسيب الناس تتعلم العلم الشرعي ويقعد الازهر كده خرج علماء، لا، راح طلعت وزارة التربية والتعليم، تعليم بفلوس، ناس كثيرة متعلمتش، خليه مجاني، مجانية التعليم. وبعدين تخصيص التعليم واحكمت التاريخ عندكم، أنا لسه يعني في التاريخ مش قوي برضه. قال وأطاع الرجل امرأته وعفق أمه، ودي عاوزين تشرحوها؟ هل يعني أمال المشاكل دائما البنت وحماتها تقولش يعني حاطين نورهم من نار بعض؟ واطاع الرجل امراته وعفق امه، طبعا هو صدق ما اتجوز، لسه يسمع كلام امه ولا يسمع كلام امراته وفضل يتجوز ثاني. وادنى صديقه وافصى اباه، ابوه يقول له يا ولد ما انتش رايح تتفرج على المباراه النهارده، تقعد تذاكر. زميله روح رفع سماعة التلفون، ايوه يا حماد مش هتحضر النهارده المباراة؟ قول له ايوه حاضر، بس ابويا بيقول لي بس استنى ابويا يمشي من هنا وانا جاي معاك من هنا، انزل انت بس بالعربية اديني 3 هتلاقيني على طول. يبقى يسمع كلام الصديق ولا يسمعش كلام مين؟ الاب. ادنى صديقه وابقى اباه
وظهرت الأصوات في المساجد، ودي برضو موجود الحمد لله قليلة في مساجد أهل السنة، إن لم تكن نادرة إلا إذا ابتلي المسجد واحد جاهل ممكن يرفع صوته، ممكن كان الإمام طول، الشيخ اللي بدي الدرس طول، أي حال. إنما في المساجد الثانية شوف بقى علو الأصوات في المساجد على الفاصل اللي بين الأذان والإقامة، وعلى الرجل اللي هيئم، وعلى اللي أمي كان مش عارف عمل إيه، والحكاية اللي بعد الصلاة شكلها إيه، والناس اللي تقعد يحكوا حكاية الغيط في الجامع، يعني مواويل في الجوامع بتحصل. قال بخلاف الخلافات، لأن ظهرت الأصوات برضه يكنى بها عن كثرة الخلافات في المساجد، الخلافات اللي بين مجالس الإدارة في المساجد، والخلافات اللي بين مجالس الإدارة والمصلين، وبين المصلين وبعضهم، وبين المصلين والإمام، وبين الإمام والمصلين، وظهرت الأصوات في المساجد، وساد القبيلة فاسقهم. هل يعني شوف العمدة بقى شكله إيه؟ وكان زعيم القوم أرزنهم، وأكرم الرجل مخافة شره. ما أنا قلت لكم في حاجات ما تنشرحش واضحة. أكرم الرجل مخافة شره، موجودة ولا مش موجودة؟ يا ناس ده مش يكرموا بس ده يديله رشوة، ده في ناس شريرين في بلاد وفي أماكن وفي أحياء بيفرض إساوة على الناس، ما كانش يقضي الإساوة يبقى الرجل الثاني مش هيضمن انه يعيش. واكرم الرجل مخافة شره، وظهرت القينات والمعازف. القينات اي المغنيات، هل دول يتعدوا عندنا؟ ده يعني مصر مش مكفيها اللي عندها، لغايه لما يجي لها من الجزائر مره، ومن المغرب مره، ومن تونس مره، ومن العراق مره، ومغنيين ومغنيات وأحياء وأموات. وظهرت القينات والمعازف، الموسيقى مش هتبقى مجرد مزمار بس، ولا طبلة بس، ولا دف بس. هلا النهارده يعني الآلات الحديثة الموسيقية ايه اللي بيسموه؟ بيانو وكمانجة، كمانجة قديمة، وشلو، يعني ده اخر ما وصلت انا اليه. اما اللي تحدث بعد كده موضوع ثاني، انما بتحشله ده يا رب يا رب. وظهرت القينات والمعازف، وشربت الخمور. شربت الخمور، في حد في الدنيا بيشرب خمر؟ لا لا. امال ايه؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا في الحديث اللي جاي بعد كده يشربوا ناس من أمة الخمرة يسمونها بغير اسمها؟ مفيش حاجة النهاردة في الدنيا اسمها خمرة، ومش من النهاردة برضه، ده من زمان كانوا يسموها ايه؟ أم الأفراح. الخمرة كانوا يسموها أم الأفراح، وبعدين قال لك المشروبات الروحية، وبعدين المشروبات الكحولية، وبعدين بقى يسموها ويغيروا بين الأصناف وتبقى مشروبات اسمها ايه؟ تحت السياحة دي، سياحية ومشروبات مش سياحية. السياحية بقى فيها شمبانيا وويسكي وكونياك وأسماء أخرى، ده أمثلة برضه على سبيل المثال إلى الحق. ومشروبات ثانية مش سياحية برضه خمرة، بس الناس بتشربها على انها مش خمرة، بيرة خمرة، كله مسكر خمرة، كله خمر حرام. البيرة والكينة، كينة الرجل القوي الحديدي مش عارف الاعلانات بتاعت زمان دي لسه اعلى ولا بطلوها؟ طيب والبوظة، ما هي بقت بوظة، بوظة بوظة خمر من شعير، واختها البريل، واختها الفيروز. البوضة والبريل والفيروز والبيرة كل دول من شعير، والشعير والعنب والزبيب والتمر منها تصنع الخمر. ومصنع بيرة ستلة بيعمل البيرة والفيروز والبيرة. البيرة بس مكتوب على البيرة والفيروس خالي من الكحول 50 سنة في السعودية وبعد نزلت مرة زي كرتونة السمك مذبوحة الشريعة الإسلامية وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها ودي موجودة على ما ظهرت اليوم من زمان الشيعة ملهمش عبادة يتعبد لله عز وجل بها أو قربة يتقرب لله عز وجل بها أكثر من لعن الصحابة ده فرقة من الفرق بتقول كل الصحابة كفروا عدا عن 3 سلمان الفارسي وأبو الدرداء 300 علي بن أبي طالب أظن ده غير 3 يعني طيب والتانيين ماشي التانيين بيقولوا ايه اللهم العن صنمي قريش ابي بكر وعمر دول بقى لهم النصيب الاوفر عند كل فرق الشيعة اللهم الا باستثناء الزيدية المعتدلة فلعن اخر هذه الامة اولها موجود عند الشيعة بصفة وعند الخوارج الهبطية في عمان وليبيا وتونس وبرضه كان في داعية من دعاة الشيعة في بلدنا ربنا أرحنا منه برضه كان بيلعن الصحابة على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام وطبعا الحمد لله احنا يمكن ما بنحسش بالعلامة دي كتير لأنه ربنا رحم البلد من فشو الشيعة فيها وإن كانت بدأت تغزوها الآن من تحت لتحت على طريقة السراديب وجحور الدين في شيعة منتشرة في الشرقية وشيعة منتشرة في المنصورة وشيعة بدأت تنتشر في القاهرة وجمعيات تدعو للتقريب بين الشيعة وأهل السنة بقصد نشر المذهب الشيعي وجمعية آل البيت وما إلى ذلك ودول همهم الأكبر هو لعن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ولعن آخر هذه الأمة أولها فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء شفتوها ولا لسه قال شفناها ريحا حمراء السنة اللي فاتت في شهر 5 والناس بتصلي الجمعة وطالعة من الجمعة في عز الظهر وعز الظهر بقى عز الليل واتقلبت الدنيا وأشجار تقع ولافتات تسقط وبيوت تنهدم وناس تنخنق وواحد يزعق القيامة قامت وواحد اتصل من الجيزة بواحد في القاهرة قال له ايه اللي حصل قال له القيامة قامت في الجيزة عندنا في المهندسين لسه ما عملتش عندكم قال له الثاني ما سابش السماعة الا ولقى القيامة قامت عنده لقى الريح جاية عليه يعني ريح حمراء كثيرا ما تقع واحنا شفناها في صورة شديدة السنة اللي فاتت ولا اللي فاتت الريح الحمراء وزلزلة قال مين ده كتير الزلازل كترت قوي وخسفا قال والخسف علامة وقعت قال وقعت واللي انا اذكره ان وقع خسف في المملكة المغربية في الخمسينات ووقع خسف في مدينة الجزائر او في الجزائر في مدينة تسمى مدينة الاصنام 80 وخسف وقع في جمهورية ارمينيا في الاتحاد السوفيتي 90 يعني دي برضو امثلة للخسف الذي يقع وخسفا ومسخا مسخ يعني ايه مسخا قال اناس يمسخون قردة وخنازير والعياذ بالله في الحقيقة انا كان تخيلي انه العلامة دي ما وقعتش لانه النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها في حديث اخر بيقول يشرب اناس من امتي الخمر يسمونها بغير اسمها يُعزف على رؤوسهم بالمعازف والطينات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القرى القردسة والخنازير. فكان في مصيلتي ان الحديث ده لما يتحقق نبص نبقى مثلا قاعدين كده في القاهرة او في الجيزة ويروح يديد يقول الله انت ما سمعتش ايه ده كازن الليل حصل فيه كذا، ده كازن الاندلس حصل فيه كذا، يعني الملاهي اللي في شارع الهرم انه ناس طلعوا من هناك داخلين بني ادمين طلعوا قرود وخنازير. فده اللي كنت انا متخيله، حتى اخبرني بعض الثقات ان علامة المسخ قد وقعت ولكن بصورة جزئية. كيف وقعت؟ قال رؤية اناس عند موتهم مع ساعة احتضار مات يغطوه، وقبل ما يجي المغسل بدل ما سيبينه بني ادم الى هو العياذ بالله في صورة قرد او خنزير ويغسل على هذا الحال، وربما تركوا المغسل ولا رضيش يغسل. وقد وقع هذا لأناس. فقلت إذن بدأت علامة المسخ بالظهور بصورة فردية، ونخشى أن نراها في صورة جماعية في عبارة عن مسخ الناس أصحاب الملاهي والكازينوهات والكبارهات وما إلى ذلك. فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا. أما دي فيقينا لم تقع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر علامة القذف بيّن أن قوما من هذه الأمة يقذفون بالحجارة كما قذف قوم لوط. ليه؟ قال لظهور الشذوذ الجنسي. طب الشذوذ الجنسي الآن ظهر والناس بتتكلم عن الشذوذ الجنسي، بس يمكن لأن الشذوذ الجنسي مستتر، او لان الشذوذ الجنسي في بلادنا مش زي بلاد الغرب. في بلاد الغرب بداوا يبيحوه بالقوانين، وحتى الكنيسه بدات تبارك تزويج الرجل بالرجل. ولما كنت في اوروبا كنت اشوف الاعلانات في الشوارع زي الاعلانات اللي عندنا كده، تلاقي راجل متجوز راجل على انه الراجل الاولاني عريس والراجل الثاني عروس. الاولاني لابس بدله سودا والراجل الثاني لابس فستان العروس اللي الابيض وماسك في ايده بوكيه ورد، والصوره كده على انه مثال للاسره الجديده. والكنيسه باركت هذا، وبعض البلاد اقرت تزويج الرجل بالرجل، وبلاد ما اقرتهوش، لكن انتشر الشذوذ الجنسي. مع وجود هذه البلوى يقينا تقع النتيجه المتمثلة في القذف، قوم يقذفون بالحجارة كما قذف قوم لوط. يوم ما نسمع عن شذوذ الجنس انتشر في البلاد الإسلامية تسمع تبعا ليها هذه العلامة، طب ما هو موجود في بعض البلاد الناس عرفها وتسمع عنها. ما احنا قلنا انه من رحمة ربنا طالما مستتر ربنا بيمهل في العذاب، لكن يوم ما يعلن عنه الله جل وعلا لهم بالمرقاه. وقذفا يبقى دي طيبة عندك من العلامات التي لم تظهر، دي ثاني علامة. قبل كده قلنا علامة المهدي لم تظهر خلاف الله كده، ودي ثاني علامة من العلامات التي لم تظهر، وهي قوم يقذفون بالحجارة كما قذف قوم لوط. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وآيات تتتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع، يعني تتتابع العلامات، زي لما يكون واحد عنده عقد او في ايده سبحة وانقطع السلك بتاعها فبتتساقط الحبات الواحدة تلو الاخرى متتابعة. هذا قدر ذكرناه من علامات الساعة اليوم او الليلة. وهناك مزيد من الحديث عن علامات الساعة في المحاضرات القادمة إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاضمضنا إليك غير مفتونين، قنا شر أنفسنا وقنا شر الظالمين. اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اغفر الذنوب واستر العيوب وفرج الكروب، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، ارحم عبادك المستضعفين، اهلك اعداءك اعداء الدين، انتقم من الكافرين، انتقم من المشركين، انزل بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اقر عيوننا بنصرة هذا الدين، واجعلنا من جنودك الاوفياء المخلصين، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها، لا اله الا انت، سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. لكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.